الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، ومن ذلك هذا الاجتماع المبارك في مسجد السنة بأبي صبابة في هذه الليلة الموافق للتاسع عشر من رجب الحرام لعام 45,400. اجتمعنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى من غير حول لنا ولا قوة، والحال كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وقد أحسن من قال: مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها. فالإنسان يؤمل الآمال الكثيرة ولا يكون إلا ما قدره الله وقضاه. ومن ذلك محبة زيارة إخواننا السلفيين سواء في الحبشة أو غير الحبشة، وهيأها الله بحمده ومنته وطوله في هذه الفترة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في المسير، وأن يبارك فيكم وفي جميع السامعين. سمعنا من الشيخ المبارك أبي عبد الرحمن إبراهيم الحبشي حفظه الله كلمة بلغتكم، فهمنا بعضها وجهلنا أكثرها، ولكن مضمونها قد وقع في القلوب، من أنها عبارة عن كلمة ترحابية. فجزاه الله خيرا وبارك فيه وفي ذريته وفي طلابه وفي جميع شأنه. وهذا الأمر ليس بغريب عليكم يا أهل هذه الديار، ترحاب بالضيوف واحترام الضيوف وتقدير الضيوف أمر قديم في أهل بلاد الحبشة. فقد أضافوا الرعيل الأول من المهاجرين مرتين وأكرموهم وأحسنوا إفادتهم مع الاختلاف في الدين. وقد ثبت إسلام النجاشي رحمه الله ورضي عنه، فكيف إذا انضاف إلى هذا الخلق النبيل السنة والاستقامة؟ فإن الإنسان يزداد كرما إلى كرمه، وشجاعة إلى شجاعته، ومروءة إلى مروءته، وخيرا إلى خيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتم صالح الأخلاق، سواء في ذلك التوحيد وما يليه من إصلاح العقيدة والعبادة، حسن الخلق مع الله عز وجل، أو حسن الخلق الذي يكون بين الناس بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. أيها الأخوة، هذه الدعوة مع أننا في زمن قد بعد من عصر النبوة، إلا أنها ما زالت تسير على ذلك الدرب وعلى ذلك السير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، حيث حفظ الله عز وجل القرآن العظيم والسنة الصحيحة من تحريف المحرفين وتأويل المبطلين، ولله الحمد والمنة. إن الإنجيل لم يلبث أن حرفه المحرفون بعد رفع عيسى بن مريم بقريب من 80 سنة، وزادوا فيه ونقصوا وكتموا وبتروا وغيروا معالم التوحيد، وجعلوا كثيرا من الأناجيل ممتلئة بالشرك والتنديد. وهكذا التوراة عبث بها اليهود ومن إليهم، فزادوا ونقصوا وكذبوا وكتموا، حتى ذمهم الله عز وجل بهذا الصنيع، بينما أهل الإسلام حفظ الله لهم القرآن، بل وصحيح ومقبول سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حفظها الله بأهل السنة الأعلام قديما وحديثا. أما أهل البدعة وإن حفظوا ألفاظ القرآن وألفاظ الحديث، فكثير منهم يحرف، وكثير منهم يغير، وكثير منهم يبدل المعاني. فتجد أن الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والمفوضة ومن نحى نحوهم في باب الأسماء والصفات يتلاعبون بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى، فيحرفون ويؤولون، والمفوضة يزعمون أن لا معاني لها، والممثل يمثلون. وأهل السنة طريقهم أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروا الآيات والأحاديث في باب العقيدة، في باب أسماء الله وصفاته، وفي باب المغيبات مثل اليوم الآخر وما فيه كما جاءت بلا كيف، إذ أن الله عز وجل لا يعلم كيف هو إلا هو، والجنة وأمور اليوم الآخر قد تخرج عن مقدار عقل الإنسان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الأخوة، لو أن أهل الإسلام أخذوا بدلالة القرآن والسنة كما أوحاها الله وكما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان من ابتداع وما كان من خلاف، ولكن الواقع أن 73 فرقة تستقي معاني القرآن ومعاني السنة، لا سيما في باب العقيدة، عن غير طريق السلف، ولهذا انحرفوا وغيروا وبدلوا وانقطعوا. هذا هو أعظم سبب للابتداع، أنهم اتخذوا سلفا ليس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سار على سيرهم. فإذا أردنا لأنفسنا العز والتمكين والنصر، فعلينا بأخذ القرآن وأخذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام على منهج السلف الكرام الأئمة الأعلام، ما تركوا شيئا إلا بينوه ووضحوه، حتى قال مجاهد: أخذت التفسير عن ابن عباس مرتين أوقفه عند كل آية. هذا واحد من الأئمة وواحد من الأعلام، كيف بغير مجاهد ممن روى عن ابن عباس كعكرمة وسعيد بن جبير وكريب، وهكذا من روى عن جابر بن عبد الله، ومن روى عن ابن عمر، ومن روى عن ابن مسعود، ومن روى عن غيرهم، حفظوا لنا بعد حفظ الله الدين، حفظوا القرآن لفظا ومعنى بخلاف بقية الطوائف. فعلينا أن نجتهد في حفظ القرآن لفظا ومعنى، وفي فهمه وفي العناية به. إننا نسمع أناسا ربما أصواتهم أندى من أصواتنا يقرؤون قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويسعون في الفرقة، كما تعلمون من الحزبيات ومن سلك مسلكهم. ونسمع ناسا يقرؤون قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولكن إذا تأملتهم تجد أنهم قد تعنوا الشرك وأحاط بهم في أقوالهم وفي أفعالهم وفي معتقداتهم. وفي الباب الآخر تجد أناسا يتسمون باسم القرآن وأنهم أهل القرآن ومسيرتهم مسيرة القرآن، والواقع أنهم يطعنون في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ويحتقرونهم ويلعنونهم ويزدرونهم، مخالفين لما ثبت في قول الله عز وجل لما جاء في قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أين هم من هذه الآيات؟ أين هم من هذه الجموع الكثيرة؟ لقد رضي الله عن المؤمنين، وهم جعلوا أهل الإيمان 11 رجلا وبعض النساء، كل أهل الإسلام. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة ما أخرجت إلا 11 رجلا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت سوادا عظيما فقال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فتأملوا يا هداكم الله، ليست القضية قضية دعاوى، الدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء. لا ينتفع بالقرآن إلا من كان من أهله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، وأهل الله هم أهل القرآن. لم يقل حفاظ القرآن، لم يقل من علم بالقرآن، وإنما أهل القرآن. وقد وضح هذا المعنى ما جاء في الصحيح عن أبي أمامة: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فلا بد من هذا القيد: القرآن ينتفع به أهل القرآن، كما أن الإيمان ينتفع به أهل الإيمان. أما من تزيى بأنه من أهل القرآن أو الإيمان وليس من ذلك فلا ينتفع. لم ينتفع المنافقون، وهم سمعوا من القرآن وربما تلوا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا القرآن أيها الأخوة هو كلام الله ووحيه وتنزيله ونوره وفرقانه وهداه. ذكر السيوطي عن بعضهم أن الله سمى القرآن في القرآن ب52 اسما ووصفا، وكل اسم من أسماء القرآن يتضمن صفة عظيمة، فهو هدى للمتقين لا ريب فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد إلى غير ذلك، تنزيل من الرحمن الرحيم، الكتاب الحكيم، الكتاب الكريم، الكتاب المبين. وكم تتحدث عن أوصافه وأسمائه المتضمنة للصفات العظيمة. إذن هو سبيل الهداية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة غدير خمة الذي كان في 18 من ذي الحجة الحرام للعام 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، فحث على كتاب الله ورقب وقال هو حبل الله المتين، من أخذ به نجا ومن تركه ضل وغوى. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، ما حل مصدق، من ترك أو من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. القرآن كلام الله، فيه خبر من قبلنا، وفيه نبأ من بعدنا، وفيه الأحكام، وفيه الأخبار، وفيه الأوامر والنواهي، وفيه الخير العظيم. يتعبد المسلم بتلاوته وبحفظه ومن العمل به، ويستشفي به ويرتقي به، وشأنه شأن عظيم في إصلاح القلوب، في إصلاح الظاهر والباطن. إلا أن هنا تنبيه، وهو أننا إذا تكلمنا عن القرآن وفضل القرآن ومنزلة القرآن، فالسنة تضاف إلى ذلك من حيث الحجية، من حيث أنها مفسرة ومبينة وموضحة ومجلية للقرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا ألفئن أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أجد هذا في كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. سبب بقاء هذه الطائفة المنصورة على ما هي عليه من العقائد، من العبادات، من التوحيد، من الأعمال، هو حفظ الله للقرآن. وإلا ستختلف أفهامنا، وتختلف أقوالنا، وتختلف آراؤنا. ولذلك اختلف الأهل البدع وسموا بأهل الرأي وبأهل الأهواء وبمن يقدم العقول على المنقول، ضلوا ضلالا بعيدا، حتى أن بعضهم أصبح حائرا بعد عمر مديد سلكه في التأليف والتصنيف والتدريس، لكنه لم يسلك هذا المسلك، مسلك الأخذ بالقرآن على فهم السلف الكرام والأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عند موته: ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. والحمد لله أنه مات على عقيدة أمه، لربما مات على عقائد الزنادقة إن لم يسلمه الله ويهديه الله عند موته. فنحن بحمد الله عصم الله دعوتنا بالقرآن الحكيم وبالسنة النبوية. إن تكلمنا في التوحيد كانت أدلتنا مأخوذة من القرآن. أول أمر في القرآن دعوة إلى التوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك والتنديد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مع أن الله عز وجل قد عرف بنفسه في سورة الفاتحة، أول سورة في القرآن في المصحف تعرف بالله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم تخبر بسير العبد الصالح: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تخبره بسبيل العبد الذي هو على عبادة حقيقية لا انحراف فيها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإسلام الصحيح على منهج السلف الصالح لا غلو فيه ولا جفاء فيه، كما هو الحال عند النصارى واليهود، إذ ضل النصارى بجهلهم وغضب الله على اليهود بتركهم للعمل بالعلم. وماذا نقول وماذا نشرح وماذا نبين؟ ذكر الشوكاني رحمه الله في مقدمة تفسيره فتح القدير بأن القرآن لا نستطيع أن نصفه بأكثر مما وصفه الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الصور التي افتتحت بالأحرف المقطعة: ألف لام ميم، يعني ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، إلى غير ذلك، كلها يذكر بعد هذه الأحرف القرآن ويبين ما فيه من المعاني العظام ومن البركات الكثيرات. فالله عز وجل حفظ لنا ديننا ودعوتنا بالقرآن، الحمد لله. وإلا والله لتلاعب المتلاعبون بكلام الله وبسنة رسول الله، وتلاعبوا كذلك بمنهج السلف. لكن بحمد الله يعني حفظ القرآن بأهل السنة. حتى هؤلاء الطائفة القرآنية التي ترد السنة والطائفة الرافضية التي ترد السنة ويقبلون القرآن، نقول لهم: خسئتم وبئتم بالخسار. ألم تعلموا يا أشباه الدواب أن القرآن إنما سطره وحفظه أئمتنا الأعلام؟ ألم يكن أبو بكر رضي الله عنه هو أول من أمر بكتابته وجمعه؟ ألم يجمع في عهد عمر رضي الله عنه عند حفصة رضي الله عنها؟ ألم يكتبه عثمان ويخطه في المصاحف ويرسل به إلى البلدان؟ إذن القرآن نشره أهل السنة، حفظه أهل السنة، وهذا من فضل الله عليهم بخلاف أهل البدعة. والله لو كان الأمر إليهم لحرفوا القرآن وبدلوه وغيروه وكتموه. وناس أهل سوء. قيل لبعضهم: لماذا تركت عمرو بن عبيد؟ قال: رأيته في المنام وهو يقول: لو أستطيع أن أحك آية كذا وكذا من القرآن لحككتها. يحكون القرآن، شأنهم شأن أهل شأن اليهود في الكتم، في التغيير، في التحريف، في التبديل. وهكذا يذكرون عنه أنه لما أتى على ذكر موسى في سورة القصص رمى بالقرآن وقال: وهنا أيضا، أن يذكر الله موسى وأنه ناجاه وهم وناداه وهم ينفون عن الله عز وجل صفة الكلام. انظر إلى الرافضة كيف يحرفون آيات فضائل الصحابة، بل يحرفون آيات الليل والنهار، علي وفاطمة، الكوثر، الحسن والحسين وأبنائهم، الجبت والطاغوت، أبو بكر وعمر، الشمس والقمر، يردوها كذلك إلى علي فاطمة، وهكذا الكثير الكثير. وأما الباطنية فحدث ولا حرج من تحريفهم وتغييرهم، وهكذا الصوفية قد يستدلون ببعض آيات على تجويز بدعهم، كما استدلوا بقول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قالوا إذن القرآن قد أخبر عن اتخاذ المساجد على القبور فنحن نتخذ المساجد على القبور. قيل لهم ألا تفقهون كلام الله؟ أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين حرمة بناء وتشييد القبور وشد الرحال إليها ونحو ذلك. ثانيا هذا شرع من قبلنا. ثالثا هذه الآية لا يستدل بها للتجويز، لأن الذين بنوا المسجد على أصحاب الكهف هل هم أهل الإيمان أم أهل الغلبة؟ أهل الغلبة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني الملوك ومن إلى الملوك. الشاهد أن كل مبطل يأتي يريد أن يستدل بالقرآن والصحيح أن لا دلالة له ولا وجه له ولا حق له في ذلك، بينما أهل السنة يستدلون بالقرآن على ما أوحاه الله وأنزله له، يثبتون الناسخ والمنسوخ، يؤمنون بالناسخ والمنسوخ حتى لا يتعارض القرآن، يتعارض مع السنة. بينما الرافضة كاليهود يرون أن النسخ بدع والله منزه عن ذلك، بدل الله كذا والله منزه عن ذلك. أهل السنة لا يثبتون البدع وإنما يثبتون النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم عباد الله، فعلينا بالعناية بالقرآن حفظا وتفسيرا وهكذا نظرا في معانيه في ناسخه ومنسوخه وفي كذلك مختلفه، سواء بين آيات القرآن أو بين آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يسلم الإنسان من الاضطراب والاختلاف والذبذبة والشك والريب وغير ذلك. نعم عباد الله، ولهذا ألف الإمام أحمد رحمه الله تعالى رسالة الرد على الجهمية الذين يستدلون بمتشابه القرآن. لو تأملت هذا الكتاب تجد أن المبتدعة ربما الذين قد مرقوا من الدين يحكم، أو كذلك الزنادقة يحكمون على القرآن بالاضطراب، كان القرآن هذا مضطرب. كيف مضطرب؟ قالوا نجد أن الله يقول رب المشرق والمغرب، رب المشرقين والمغربين، رب المشارق والمغارب. أوتوا من سوء فهمهم ومن بعضهم من عجمتهم، وإلا رب المشرق والمغرب، مشرق الشمس ومغرب الشمس، رب المشرقين والمغربين، الصيف والشتاء، رب المشارق والمغارب، المطالع، الشمس والقمر لهما في كل يوم مطلع إلى غير ذلك. وهكذا شككوا في صفات الله، قالوا الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، ويقول لما خلقت بيدي، ويقول أولم يروا أن خلقنا أن أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ويقول تبارك الذي بيده الملك. إذن كم لله يدي؟ واحدة ولا ثنتين ولا أكثر؟ قال لهم أهل السنة لله عز وجل يدان حقيقيتان تليق بجلاله، لأن المثنى لا يدخله المجاز، واليد الواحدة إذا أضيفت يعني أفادت العموم، كل ما يوصف الله عز وجل به من يد. والأيادي يعني جمع، وقد قيل بأن أقل الجمع يعني اثنين أو اثنان، وقيل بأنها على التعظيم كما يقول الله عز وجل ونحن الوارثون إنا نحن نزلنا الذكرى إلى غير ذلك. فالشاهد أن أهل السنة من قديم قد حرصوا على صيانة القرآن من تحريف المحرفين ومن تأويل المؤولين والمبطلين. وقد ألف الشافعي يعني كتابا في الاختلاف الذي قد يفهمه البعض وترد الآية المحكمة إلى الآية المتشابهة إذا لم نستطع الجمع. نعم ترد الآية المتشابهة إلى الآية المحكمة إذا عجزنا عن الجمع، مع أنه لا يعجز الإنسان عن الجمع إذا صحت الأحاديث وملايات فهي صحيحة، كما قال ابن خزيمة: ائتوني بدليلين ظاهرهما التعارض أجمع بينهما. فنحن في نعمة عظيمة يا أخوة مع القرآن، ليس فقط مع قراءته، مع حفظه، بل أيضا مع تدبره وفهمه وصيانته من التحريف، من التغيير، من التبديل. وهذا فضل من الله عظيم، امتن به على أهل السنة، امتن به على السلفيين، امتن به على خلص المؤمنين. فلنحمد الله على هذه النعمة العظيمة، نحمد الله على هذه النعمة العظيمة. لكن علينا أيضا أن نحذر من التفريق بين القرآن والسنة من حيث الحجية. فإذا ثبت الدليل من السنة فهو حجة كحجة القرآن، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في البخاري ومسلم أو في غير ذلك. وإن تعارض مع القرآن جمعنا بين الأدلة، والتناقض لا يقع إلا بين ناسخ منسوخ، لا يقع إلا بين ناسخ منسوخ. وهكذا لا يمكن إلا إذا كان أحد الدليلين غير ثابت، وهذا في دلالة السنة. قد تكون أحاديث موضوعة أو ضعيفة غير ثابتة لا يرد بها دلالة القرآن. نعم عباد الله، فهذا باب طيب، باب رزقنا الله إياه في آخر الزمان كما رزق أسلافنا في أول الزمان. يذكرون أن خليفة من الخلفاء جاءه يهودي حسن الكتابة، أراد أن يشتغل معه، فقال له الخليفة: لا يعجبني أن أجعل على أمانات المسلمين يهوديا. فذهب هذا اليهودي يستعمل خطه للتجارة والتكسب، فكتب نسخا من التوراة فباعها من اليهود بما شاء من الثمن، مع تحريفها، مع تغييره فيها، مع زيادته، مع نقصانه. ذهب بعد ذلك وخط إنجيلا للنصارى وزاد فيه ونقص، وباعه منهم وقبلوه على عجره وبجره. ثم ذهب وكتب مصاحف بخط جميل وسياق الترتيب، إلا أنه زاد ونقص كما فعل في الكتابين الأولين. فبينما هو يمضي إلى السوق للبيع، وصل عند الوراقين، بل عند بعض البدو، بل عند بعض الحاضرة، كل من نظر في القرآن هكذا قال: هذا فيه تحريف، هذا فيه تغيير، هذا فيه تبديل. يعني فعجب اليهودي فأشهر إسلامه، ثم عاد إلى الخليفة وطلب منه العمل وأنه قد أسلم. فقال له الخليفة: أما كنت يهوديا وجئتنا قبل؟ قال: نعم. قال: ما السبب الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال: السبب أني ما ذكر سابقا. فانظروا إلى حفظ الله لهذا القرآن، كم حاول اليهود في هذا الزمان، النصارى في هذا الزمان، يطبعون نسخ، يزيدون كلمة، ينقصون كلمة، يعرفه الجميع. وأتوقف حتى من قبل بعض الحكومات التي ربما هداهم الله ما لهم عناية بالعمل بالقرآن. لكن القرآن خط أحمر كما يقال، بل أعظم من ذلك، القرآن حفظه الله، ولذلك يدافع الله عنه من تحريف المحرفين، ومن تأويل المؤولين، ومن غلو الغالين. نعم عباد الله، وسيبقى محفوظا في الصدور وفي الأوراق حتى يبعث الله، أو حتى يسري على الناس ليلة، لا يبقى في الأرض منه آية. قال بعض أهل العلم: ما الحكمة في ذلك؟ قالوا الحكمة إذا ترك الناس العمل بالقرآن رفعه الله من بين أظهرهم، كما أن الكعبة في آخر الزمان يأتيها ذو السويقتين من الحبشة فيقلعها حجرا حجرا، وذكر في بعضها أنه يرمي بها في بحر جدة لشدة غيظه وحنقه على الإسلام والمسلمين. قال بعض أهل العلم: ما الحكمة من حماية الله للكعبة من أبرهة الأشرم وعدم الحماية من ذي السويقتين؟ قالوا: لأن في عهد أبرهة قد قضى الله عز وجل أن يأتي أناس يعظمون الكعبة ويقومون بعبادة الله ويعرفون لها حقها، وفي آخر الزمان حين يستحل البيت أهله ولا يعرفون له حرمة، عند ذلك يسلط الله عز وجل على الكعبة من يهدمها، وما هي إلا أيام أو شهور أو أعوام، الله أعلم، ثم يكون ما قد قضاه الله من قبض أرواح المؤمنين ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، فعند ذلك يعني تقوم الساعة. فشاهدنا أن القرآن يبقى بين أظهرنا إلى قرب قيام الساعة يرفعه الله لما قد علم: ليسرين على كتاب الله آية لا يبقى في ليلة لا يبقى في الأرض منه آية. وقد رفع بعضه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سورة الأحزاب كانوا يقرؤون منها آيات رفعت، وسورة من المسبحات كانوا يعدونها بالطول مثل الأعراف رفعت، وهكذا آيات رفعت، فلا يعجز الله سبحانه وتعالى شيء. القرآن يا أخوة جعله الله كتاب مبارك، في تلاوته، في حفظه، في الاستشفاء به، في السير والأخذ به، في جميع شأنه كتاب مبارك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فعلينا أن نحرص على حفظه وعلى تدبره وعلى تعقله وعلى بيانه للناس وعلى إيضاحه وعلى تقريبه وتفهيمه. الناس بحاجة، ويفرحون بتفسير القرآن، ولذلك ينبغي أن نهتم بذلك، لأن كثير من المفسرين عندهم أشعرية، وبعض المفسرين عندهم اعتزال، فربما حرفوا وبدلوا وغيروا. ولذلك أهل السنة حين يفسرون القرآن يفسرونه على الوجه الصحيح، في باب العقيدة، في باب التوحيد، وهكذا في باب الفقه، وهكذا باب المعاني وجميع الأبواب. والله لقد رأينا بركة عظيمة في الاهتمام بالقرآن، بركة. مرة من المرات كنت في الحرم المكي وكنت أطالع في أضواء البيان، يعني قلنا بدل الضياع الواحد يقرأ ويطلع. وهذه نصيحة أنصح بها جميع أهل السنة، ودائما وأكررها لطلابنا، يعني بعض الطلاب ما يريد يقرأ، ما معه إلا المقرر الذي هو فيه. المقرر أحيانا تصاب بماذا، الكسل، بالتعب، أحيانا كذا، ففي وقت الفراغ اطلع على تفاسير، اطلع على كتب حديث، اطلع على كتب عقيدة. إن عجزت عن الاطلاع على الكتاب بأكمله فاطلع على مقدمته وعلى فهرسته، تستفيد منه في يوم من الأيام. الشاهد أني وقفت على كلام الشنقيطي رحمه الله في قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سبحان الله، بعض آية ولكنه فسرها تفسيرا بليغا أجاد فيه، بمعنى أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في التوحيد، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق بين الحاكم والمحكوم، في شأن الدول، في شأن النساء، في شأن الرجال، في شأن الشباب، في شأن البيع والشراء. تكلم بكلام عظيم أثلج صدري، فقلت في نفسي لأعملن كتابا بعنوان هداية القرآن. عزمت على كتاب بهذا العنوان، فبدأت بهداية القرآن إلى التوحيد، وإذا به هداية عظيمة، يعني عملت منه مجلدة مع الاختصار. فقلت إذن هذا المبحث سيكون طويلا ويحتاج إلى جهد وإلى وقت، والحمد لله طبعت ذلك الكتاب وأسميته فتح الحميد المجيد، أو بهداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. درسته الحمد لله. فالشاهد يا أخوة أنك تقترب من القرآن اقترافا. فسرت الفاتحة بحمد الله في مجلدة، واختصرتها أيضا في رسالة مختصرة. يعني لو أردت أن تعطي كل آية حقها تعجز. القرآن كلام الله، وفضل كلام الله على الكلام كفضل الله على الأنام. كلما أردت أن تقترف وتبين وتوضح وتجلي ستجد معاني عظيمة بليغة بديعة. والحمد لله في آخر المطاف يسر الله لي تفسير القرآن في القول المؤصل بتفسير الكتاب المنزل، وقد طبعت منه الجزء الأول ودرسته إلى نهاية سورة آل عمران، وسنستمر في تدريسه إن شاء الله، والأجزاء الأخرى ينسقها المنسق. فالشاهد أننا رأينا بركة في القرآن، والله بركة في الأوقات، بركة في العلوم، بركة في انشراح الصدور، بركة في الأبناء، بركة في جميع الأبواب. إذا عشنا مع القرآن، إذا بقينا مع القرآن، جاء في حديث ابن مسعود والصحيح فيه الوقف، أخرجه الترمذي مرفوعا والصحيح فيه الوقف، أنه قال: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولا حكم الرب. انظر أيها الطالب حين تحفظ القرآن، أنت ربما ما تحفظ الصفحة إلا وقد قرأتها 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة، 50 مرة. كم تراجع، كم تقرأ بها بعد ذلك. انظر إلى أجور عظيمة إذا احتسب الإنسان وطلب من الله عز وجل الأجر والمثوبة. ما ينتهي من حفظ القرآن إلا وقد كتب الله له من الأجور الشيء المضاعف. وهكذا استمر مع القرآن، يقرأه تعبدا، يقرأه مراجعة، يقرأه في قيامه، يقرأه في صلاته، يستدل به بمحاضراته، يستدل به في كتاباته، يستدل به في خطبه. ما أجمل هذه الحياة التي تكون بالقرآن ومع القرآن. حتى قال بعض السلف وهو حذيفة رضي الله عنه، لما قال، كان حذيفة ينكر ربط البراق، يقول: لا، لم يربط، إنما هو مسخر. فقال له بعض التابعين: بلى ربطه. قال: أين وجدت هذا؟ قال: وجدته في القرآن. قال: من قال بالقرآن أفلج. هات. فقرأ عليه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا. قال: أين أنه ربطه؟ مع أنه قد جاء في الحديث الصحيح أنه ربطه، فنؤمن بدلالة السنة المفسرة لدلالة القرآن. الشاهد أن من قال بالقرآن أفلج، ومن قال كذلك بالحديث قويت حجته. فاحفظوا القرآن، واحفظوا السنة، واحفظوا دلالة القرآن ودلالة السنة، تنتصروا على أعدائكم، تنتصروا على من خالفكم، توفقون إلى طاعة ربكم وإلى امتثال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. القرآن أيها الأخوة، يعني قبل كل شيء أوحى الله إلى عبده اقرأ، اقرأ. لما قرأ وعلم أوحى إليه: أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، الآيات. فهكذا الدعوة مبدأها على القرآن والسنة، تستمر على القرآن والسنة، وتنصر بالقرآن والسنة. ولنحذر أيضا من مخالفة القرآن بالسنة أو مخالفة السنة بالقرآن. قال عمر في أثر يعني إن شاء الله أنه حسن ذكره أغلب كتب أصحاب كتب العقيدة في الرد على القرآنيين: أهل الأهواء أعداء السنن، أعيتهم السنة فاستدلوا بالقرآن. أهل الأهواء أعداء السنن، لأن السنة مبينة للقرآن، موضحة للقرآن، مجلية للقرآن. بل قال يحيى بن أبي كثير: قاضي على القرآن. قال الإمام أحمد: أنا لا أجرؤ أن أقول قاضي على القرآن، ولكن أقول مفسرة ومبينة. ومراد يحيى بن أبي كثير مراد طيب، يعني قاضية بحيث أنها تبين مجمله، وكذلك تقيد مطلقه، وهكذا يعني تبين ما بينه الله، ما أجمله الله في القرآن: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صوموا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين: صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم، وهكذا الصيام، وغير ذلك من العبادات. فلا انفكاك عن السنة وعن القرآن، ولا انفكاك عن فهم القرآن والسنة بمنهج السلف، منهج السلف. ولهذا كان من الحجج البينة الواضحة الإجماع، وقد أجمع العلماء على تفسير القرآن وتفسير السنة في باب الإيمان باليوم الآخر، وفي باب الإيمان بالله، وفي باب المغيبات أجمع. وإن وقع بينهم خلاف إنما يقع في تفسير بعض الآي من حيث الأحكام الفقهية أو من حيث المعاني، وربما فسر بعضهم الآية بجزء معناها ويفسر الآخر الآية بمعناها الأوسع، مثل الطاغوت، بعضهم فسروا بالشيطان، بعضهم فسروا بالساحر، بعضهم فسروا بكذا، بالكاهن، بالعراف، وهو شامل لكل ذلك، شامل لكل ذلك. وهكذا في أمور كثيرة، فعلينا بالعناية بهذا. ونحن نعلم أن أهل السنة الحمد لله عندهم عناية بالقرآن، وعندهم عناية بالسنة، وعندهم عناية بمنهج السلف، إلا أن المزيد من التواصي بهذا الخير العظيم. وأنتم يا معاشر أهل السنة في بلاد الحبشة، قد أكرمكم الله بكرامات عظيمات وهبات جليلات، منها إقبال القلوب على محبة العلم ومحبة السنة. وهذه نعمة إن لم يوفق الله العبد لها كان من الضائعين، كان من الضالين، كان من المنحرفين. ولكن الله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فاحمدوا الله الذي هداكم لما أنتم فيه من الخير، وادعوا الله بالثبات عليه والاستمرار عليه، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف شاء. فكم من أناس قد سلكوا هذا الطريق أياما وأعواما وقبل ذلك شهورا، بل ربما ألفوا وصنفوا وكتبوا ودعوا ثم انحرفوا، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك يتعين علينا أيها الأخوة أن ندعو لأنفسنا بالثبات، وأن ندعو لمشايخنا، وأن ندعو لإخواننا، وأن نتواصى بالثبات على الإسلام وعلى السنة، وأن نصبر بالثبات على الإسلام وعلى السنة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فإن الأعمال بالخواتيم، مثل هذه الجموع تحتاج منكم إلى التبريك عليها، إلى المجيء بالأذكار الصباح وأذكار المساء وغير ذلك من الأذكار، لأن الكفار يغتاظون من هذه الجموع. وكذلك جميع أهل البدع وأهل الزيق، قال الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فعلينا بالمحافظة على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الدخول وأذكار الخروج وأذكار النوم، وهكذا الدعاء أن يعز الله الإسلام والمسلمين، وينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجعل كلمته هي العليا إلى يوم الدين. نحن بحاجة إلى ربنا، لا نستغني عنه طرفة عين،
ومن استغنى عن الله طرفة عين هلك وكان من أهل الحين. نعم عباد الله، نحتاج أيضا إلى شكر الله على هذه النعمة العظيمة التي من علينا بها وأكرمنا بها وتفضل علينا بها ووفقنا لها. والله ليس بحولنا، ليس بقوتنا، ليس بحرصنا، إنما هو الله الذي قذف في قلوبنا حب الإيمان وحب السنة ثم ساقنا إلى ذلك. فنسأله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الخير حتى الممات. نعم عباد الله، يعني من الأمور المكروهة جدا والسيئة جدا أن يستحضر الإنسان أن نفسه هي التي وهي التي، وينسى أن الله عز وجل هو الذي وفق وسدد وأعان، خلقك فهداك وأمرك واجتباك ثم يتقبل منك. أين تجد هذا الخير العظيم إلا عند الرب الكريم سبحانه وتعالى؟ فإذا جاءنا الشيطان بالرياء بالعجب بغير ذلك مما يعتري النفوس الإنسانية والبشرية، فعليه أن يضيف النعمة إلى الله وأن يرد النعمة إلى الله وأن يسأل الله عز وجل ثباتها. جاء عن في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، جاء في السنة يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، جاء بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنات الخلد، جاء موقوف عن ابن عمر اللهم لا تسلب مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه، جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه اللهم زدني إيمانا. انظروا عباد الله إلى هذه الأمثلة فقط، إلى حرص السلف بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة ومن إليهم بدعاء الله بالثبات على هذا الخير، الثبات حتى الممات. نعم عباد الله، لأن الشبه خطافة والشهوات قد تؤثر على الإنسان وتؤدي إلى إفساده، ولكن التشمير والاستعانة بالعزيز القدير حتى نصل إليه وهو راض عنا سبحانه وتعالى. وهكذا علينا لتثبيت هذا الخير الدعوة إلى الله، وأنتم في دعوة، أنتم في خير، لكن المزيد الدعوة إلى الله في المدن والقرى، الدعوة إلى الله بالكتابة، الدعوة إلى الله بالخطابة، الدعوة إلى الله بالابتسامة، الدعوة إلى الله بكل وسائل الدعوة حتى يدخل الناس في هذا الخير ويعرفون مقدار هذا الخير الذي جهله الكثير، جهله الكثير. قال الحسن البصري لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فأنتم زرنا مناطق كثيرة ورأينا عندكم ربما ما لم نرى عند غيركم، فاحمدوا ربكم واستعينوا به واستمروا وناضلوا من أجل بقاء الأخوة فيما بينكم ومن أجل إغاظة الشيطان ومن أجل رضا الرحمن ومن أجل الثبات حتى يفارق الروح الجسد. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الضيافة وحسن الاستقبال وحسن الإنصات، والحمد لله رب العالمين.